أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني من أنواع الإنشاء الطلبي الاستفهام، وقد عرفه الشارح بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن. أما قوله طلب فهو مستفاد من صيغة الاستفعال، لأن صيغة استفعل وضعت لطلب الفعل، فقولنا استفهم أي طلب الفهم، وقوله حصول صورة الشيء في الذهن فمأخوذة ومستفادة من معنى الفهم. وحيث كان حصول صورة الشيء في الذهن عبارة ثانية عن العلم والإدراك، فالمستفهم دائما يكون طالبا للعلم، ومعنى كونه طالبا للعلم أن لا يكون عالما في رتبة سابقة، إذ لو كان عالما مع كونه مستفهما طالبا للعلم لكان طالبا للحاصل، وطلب تحصيل الحاصل ممنوع قبيح أو محال. ثم إن المراد من حصول صورة الشيء هاهنا أعم من أن يكون من أن تكون تلك الصورة الحاصلة على وجه التصور أو على وجه التصديق، وذلك لأن الصورة الحاصلة في الذهن إما هي إدراك الموضوع يعني تصور الموضوع، وإما هي تصور المحمول، وإما هي تصور النسبة بينهما أي نسبة المحمول إلى موضوعه، وإما هي تصور وقوع هذه النسبة الذهنية في الخارج. أما تصور الموضوع وحده وتصور المحمول وحده فهذا تصور، وأما حصول الصورة الذهنية التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع يعني تصور خصوص القيام المنسوب إلى زيد، تصورنا زيد على حدة والقيام وقائم على حدة ثم القيام الحاصل من خصوص زيد، وهذا أيضا تصور لوضوح أنها تحصل عند الشاك أيضا، ولكن تصور وقوع النسبة وعدم وقوعه هذا يعبر عنه بأنه تصديق، وإن كان حقيقة التصديق ليس لا ينبغي لا يمكن أن يكون تصورا، بمعنى التصديق بمعنى الحكم لا يكون تصورا. جيد، كيف كان شعور النفس أو إذعان النفس الذي هو فرع تصور الوقوع واللا وقوع، يعني تصور وقوع هذه النسبة الذهنية في الخارج أو تصور عدم وقوعها هذا يسمى تصديقا. فقوله حصول صورة الشيء في الذهن لما كان معنى جامعا يشمل التصور والتصديق فالتعريف شامل لكلا النحوين، ولكن هناك فرق بين نسبتين، بين تصور النسبة المجردة يعني مجردة عن الحكم أي تصور المحمول المنسوب إلى موضوعه، وبين تصور النسبة الحكمية وهي تصور وقوع هذه النسبة في الخارج أو عدم وقوعها وين؟ في الخارج. هذا هو الذي نعبر عنه بالنسبة الحكمية أو بالتصديق. كيف كان؟ إذا طلب الاستفهام هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع إذ يدخل فيه مثل صيغة الأمر علمني. الآن شوف قولك علمني هو طلب بصيغة الأمر، طلب لحصول صورة الشيء في الذهن وليس استفهاما. ولذلك ذهب البعض إلى أنه كان ينبغي على الشارح أن يضيف قيدا، وهو قوله بأدوات مخصوصة، أي طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة. كيف كان؟ الآن تعريف واضح، هو تعريف لفظي. ثم إن أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام، منها ما لا يكون إلا لطلب التصور، ومنها ما لا يكون إلا لطلب التصديق مثل هل، ومنها ما يكون لطلب التصور والتصديق وهي همزة الاستفهام. فلما كانت الهمزة مما يصح أن تجيء لكلا الغرضين كان موردها هو أعم الموارد، فصدر البحث عنها لعموم موردها، وهي أنها تأتي لطلب التصور تارة وتأتي لطلب التصديق تارة أخرى. أما مجيئها لطلب التصديق فكقولنا أزيد قائم، وذلك عندما يكون متكلم عالما بصدور القيام من أحد، ولكنه يتردد في أنه هل هذا القيام في أنه هل هو ثابت لزيد أم أنه يثبت لعمر، فأصل وقوع الحكم نتحدث عن طلب التصديق قلنا مش لا نتحدث التفت أزيد قائم، عندما يكون المتكلم شاكا في صدور القيام من أوله، هل صدر القيام، هل وقع الحكم أم لم، أم لم يقع. وأما مجيئه لطلب التصور فيصح له نفس المثال أزيد قائم، وذلك عندما يكون المتكلم عالما بصدور القيام من ذات ما، لكنه متردد في أن هذه الذات هل هي زيد أم عمرو، فيكون طالبا لتعيين القائم حقيقة. وفرق هذين المثالين بما يظهر، أو يظهر الفرق بين هذين المثالين بالعطف بعده، لأنك إذا قلت أزيد قائم أو لا فأنت تسأل عن نفس ثبوت الحكم، عن ثبوت القيام وعدمه، فهذا طلب للتصديق. وإن قلت أزيد قائم أم عمرو فأنت قاطع بصدور القيام على كل حال، وإنما مرادك تعيين هذا القائم من غيره. ثم همزة الاستفهام إن كانت لطلب التصور فهي إما لتصور الموضوع وإما لتصور المحمول. فمثلا تقول أفي الإناء دبس أم خل، هذا لطلب تصور الموضوع المحمول. موضوع أفي الإناء دبس أم خل، أصلها دبس في الإناء أو خل في الإناء، فهي لطلب تعيين، لطلب تعيين المبتدأ. وأما طلب تصور المحمول فكقولك أفي الخابية دبسك أم في الإناء؟ هذا طلب تصور محمول كما هو واضح. كيف كان؟ وهذا بخلاف هل، فإنها لا تجيء إلا لطلب التصديق، ولذلك لم يقبح في طلب تصور الفاعل أن يقال أزيد قام، وقبح ذلك في قولك هل زيد قام. توضيح ذلك أن قولا زيد قام فيه تقديم لجانب المسند إليه، والتقديم يفيد التخصيص، والتخصيص يعني أن المتكلم بعد الفراغ عن أصل ثبوت الحكم وثبوت القيام حصر ذلك القيام بزيد بحيث لا يتعداه إلى غيره. ثم إذا أريد تخطئة المتكلم فإنه يخطئ ذلك المتكلم في حصره لا في أصل ثبوت الحكم، ولذلك قلنا فيما سبق إن المتكلم دائما يسلم أصل ثبوت الحكم، وإنما له أن يمنع من انحصاره في زيد دون غيره. على كل حال، إذن قولك زيد قام فيه تقديم للمسند إليه، والتقديم يفيد التخصيص على ما تقدم معنا، ومعنى التخصيص أن المتكلم بعد الفراغ عن ثبوت القيام حصر ذلك القيام بزيد، حصره بزيد بحيث لا يتعداه إلى غيره. فالتخصيص يتضمن تسليما بثبوت الحكم في رتبة سابقة، وإنما الكلام في حصره بزيد أو تعديته إليه وإلى غيره. فكلما كان هناك تقديم كان هناك تخصيص، وكلما ثبت التخصيص فأصل ثبوت الحكم يكون مسلما، أي يكون حاصلا. وإذا كان التصديق بثبوت الحكم حاصلا فلا يمكن أن نسأل عنه بهل، لأن هل لطلب التصديق، وحيث إن المتكلم قد عبر عن مراده بطريق التقديم والتأخير فلا بد مراده التخصيص، وإذا كان مراده التخصيص فلا بد أنه قاطع بثبوت الحكم، فلا معنى لأن يسأل عن إثباته في رتبة سابقة. ولذلك امتنع أو قبح مثل هل زيد قام، لأن هل لا تكون إلا لطلب التصديق، فهي لجهة كونها لطلب التصديق فلا بد أن نفترض أن هذا السائل جاهل بثبوت الحكم، ولجهة أن المسند إليه قد قدم والتقديم يفيد الاختصاص والاختصاص يفيد القطع بثبوت الحكم في رتبة سابقة فلا بد أن نفترض أنه ليس طالبا للتصديق. هذا التناقض، وهذا بخلاف همزة الاستفهام، فإنه وإن كان يصح أن تكون لطلب التصديق ولكن يصح أن تكون لطلب التصور أيضا. فإذا قيل أزيد قام تحمل الهمزة مباشرة على أنها لطلب التصور، أي بعد الفراغ عن ثبوت الحكم بقرينة التقديم والتخصيص، فيقع السؤال عن طلب تعيين ذلك القام. واضح المطلب أو لا؟ جيد. وكان مقتضى هذا التعليل أن يمتنع مثل قولنا هل زيد قام، لا أن يجوز على قبح. وقال ولهذا قبح مثل هل زيد قام ولم يقبح أزيد قام؟ قل مقتضى هذا التعليل أن يمتنع مثل قولنا هل زيد قام، لا أن يجوز على قبح إلا أنهم حكموا بجوازه بسبب أن التقديم وإن كان يفيد التخصيص إلا أن إفادته للتخصيص ليست دائمة، لما تقدم معنا من أنه كثيرا ما يقدم المسند إليه غير مراد به التخصيص بل لمجرد الاهتمام أو للاستلذاذ بذكره مثلا أو غير ذلك من النكات. فإن قلت فإذا كان التقديم يكون للتخصيص ولغيره فمقتضى القاعدة أن لا يمتنع أساسا وأن لا يقبح أيضا، لأننا كلما وجدنا هل داخلة على مسند إليه مقدم فهذا يكون قرينة على أنه قد أتي بها لنكتة غير التخصيص. يقول الشارح ولكن خلاف الظاهر، دائما ما يظهر لنا من التقديم هو إفادة التخصيص، فالتقديم وإن كان يكون للتخصيص تارة ولغيره تارة أخرى ولكنه ظاهر دائما في إفادة التخصيص، فحمله على غير التخصيص حمل على خلاف الظاهر، والحمل على خلاف الظاهر وإن كان جائزا ولكنه قبيح، ولذلك لم يحكموا بالامتناع وإنما حكموا بالقبح. هذه مشكلة لا تصلح أن تكون قرينة، هذه نفس المشكلة اللي أنه يكف عنا إياها من أول السنة. كيف؟ لا يوجد قرينة، وين القرينة؟ إذا وجد قرينة خارجية لا يوجد مشكلة، لكن الكلام مع فرض العبارة من دون أي ملابسات أخرى. جيد. ونفس هذا الكلام نجريه في مثل هل زيدا ضربته لجهة التفت، هناك كان الكلام في تقديم الفاعل، الكلام هنا في تقديم المفعول. والكلام هنا هو الكلام هناك كما في قولك هل زيدا ضربته، فإن تقديم المفعول على الفعل يكون للتخصيص، ومعنى كونه للتخصيص أن يكون المتكلم عالما في رتبة سابقة في ثبوت الحكم، وإنما الكلام في حصر ذلك الحكم في ذلك الفرد بعينه. فمقتضى التعبير بهل أن المتكلم طالب للتصديق، لأن هل لا تكون إلا لطلب التصديق، ومقتضى تقديم المفعول على الفعل أن المتكلم فقد فارغ عن ثبوت الحكم وتصدى إلى حصر ذلك الحكم بفرد ما بعينه، فيلزم التهافت بينهما. جيد. جيد. ثم إن الشارح قد جعل الإشكال في مثل تقديم المفعول آكد من الإشكال في مثل تقديم الفاعل، يعني قولنا هل زيد قام وهل زيدا ضربت، وإن كان التعبير بهل فيهما قبيح إلا أن القبح في مثل هل زيدا ضربت أظهر من القبح في مثل هل زيد قام، وذلك لأن تقديم المفعول على فعله هو فعل على خلاف الأصل، لأن حق المفعول أن يكون مؤخرا، وأما تقديم المسند إليه على المسند فهو تقديم على وفق الأصل، والتقديم إنما يكون ظاهرا في التخصيص إذا كان تقديما لما حقه التأخير، التفت، نحن لا نقول أن التقديم لا يفيد التخصيص إلا إذا كان حقه التأخير كما يقول السكاكي، لا، نقول التقديم يمكن أن يكون للتخصيص سواء كان تقديما لما حقه التقديم أو لما حقه التأخير، ولكن تقديم ما حقه التأخير ظاهر في الاختصاص وفي التخصيص. فتقديم المفعول على الفعل تقديم لما حقه التأخير، وتقديم المسند إليه على المسند تقديم لما حقه التقديم، يعني تقديم على وفق الأصل. والتقديم إنما يكون ظاهرا في التخصيص وبالتالي موجبا لقبح التعبير إذا كان تقديما لما حقه التأخير. أما إذا كان تقديما لما حقه التقديم فهو وإن كان يحتمل التخصيص ولكنه ليس ظاهرا فيه، وبالتالي نسبة المقدم إلى التخصيص كنسبته إلى سائر النكات الأخرى فلا ينشأ القبح. وقد بينا أن القبح إنما نشأ حقيقة من ظهور التقديم في التخصيص، وإلا قد يحمل التقديم على شيء على شيء آخر. ولذلك قال الماتن أو قال الشارح: وهذا القبح ظاهر في مثل تقديم المفعول وليس ظاهرا في مثل تقديم الفاعل. جيد. ثم إننا قلنا إن همزة تصلح لطلب التصور والتصديق، وإن كانت لطلب التصور فهي تصلح لطلب تصور الموضوع ولطلب تصور المحمول. والمسؤول عنها أو عفوا المسؤول عنه يعني المستفهم عنه بالهمزة هو ما يقع بعدها. فإذا قلت أضربت زيدا فأنت طالب لتصور الضرب أو لطلب التصديق بالضرب. قولك أضربت زيدا يحتمل أن يكون لطلب التصور ويحتمل أن يكون لطلب التصديق. أما مجيئه لطلب التصور فإذا كان المتكلم عالما بوقوع حدث ما على زيد ولكنه يشك في أن هذا الحدث الواقع هل هو الضرب أو الإكرام، لذلك إذا أردنا أن نعطف فنقول أضربت زيدا أم أكرمته. شوف دائما تأتي بأم التي هي لطلب التعيين لتدل على أنك قد فرغت عن ثبوت الحكم في رتبة سابقة، فها هنا تكون لطلب التصور ولطلب تصور ما يليها مباشرة يعني الحدث الواقع. وهذا بخلاف قولك أزيدا ضربته، صور أزيدا ضربته أم عمرا، ما يليها هو المفعول فأنت طالب لتصور المفعول. وأما صلوحها لأن تكون لطلب التصديق أيضا فكما إذا فما إذا فرضنا أن المتكلم جاهل بأصل صدور الضرب وعدمه حتى كأنه لا يلتفت إلى أي حدث آخر، وإنما شأنه ومراده ومطلوبه أن يتعرف على أن هذا الضرب هل وقع على زيد أم لم يقع، لأنه إذا لم يقع فلا بد أن يقع غيره، لا قد لا يقع غيره أيضا. فتقول أضربت زيدا أي أضربته أم لم تضربه. طبعا لا يصح تقول أضربت زيدا أم لا، إن أم للتعيين وأنت طالب للتصديق. فتقول أضربت زيدا أو لا. جيد، هذا تمام الكلام في همزة الاستفهام. وأما هل فهي تكون لطلب التصديق فحسب، أي لا يؤتى بها لطلب لطلب التصور، سواء كانت هل هي هل البسيطة وهي التي يسأل بها عن أصل وجود الشيء، أو كانت هل المركب وهي التي يسأل فيها عن ثبوت حكم للشيء بعد الفراغ عن وجوده. فإنها في كلتا الحالتين طلب، فإنها في كلتا الحالتين تكون طلبا للتصديق، لأن قولك هل زيد موجود هو طلب للتصديق بوجوده وعدمه، وقولك هل زيد الموجود قائم هو طلب أيضا للتصديق بثبوت القيام أو عدمه بعد الفراغ عن ثبوت القيام. فهي على كلا التقديرين لطلب التصديق، ولأنها لطلب التصديق امتنع أن يقال هل زيد قام أم عمرو، وذلك لأن أم هذه للتعيين، والتعيين إنما يكون بعد الفراغ، يعني إنما يطلب التعيين بعد الفراغ عن ثبوت الحكم في رتبة سابقة. فيلزم وقوع التهافت بين صدر الجملة وبين ذيلها، لأن التعبير بهل يجعل المستفهم طالبا للتصديق، حتى كأنه لا علم له بثبوت الحكم وإنما يتساءل عن أصل ثبوته. فلو جيء بعد ذلك بأم وهي لطلب التعيين لا غير أيضا، جيد، فهو عالم بثبوت الحكم طالب لتعيين المحكوم أو المحكوم عليه، فيلزم التهف. إذن فمثل قولنا هل زيد قام أم عمرو ممتنع لإفضائه إلى هذا التهافت، لأن هل لا تكون إلا لطلب التصديق وأم لا تكون إلا لطلب التصور، فلا يجتمع. فلو حذف قولنا أم عمرو وبقيت الجملة هل زيد قام، يقول هذا يجوز حينئذ ولكن على قبح، والسبب فيه ما تقدم أيضا، لأن قولك زيد قام فيه تقديم وتأخير، وتقديم المسند إليه يكون لأجل الاختصاص، واستفادة الاختصاص تفيد أن المتكلم قد فرغ عن ثبوت الحكم ثم أراد حصره في فرد ما بعينه. فالتعبير بقولنا زيد قام يكون لأجل التخصيص، والتخصيص يصرفه إلى كونه عالما بالحكم فارغا قد فرغ عن ثبوته، فلا معنى لأن يطلب التصديق به بعد ذلك. وهذا نفس الكلام الذي تقدم حقيقة، هنا يجوز على قبح هناك لا يجوز. طبعا إن قلت لما جاز، قلنا لأن التقديم وإن كان يحمل على التخصيص ولكنه قد يحمل على غير التخصيص. فإن قلت لما قبح، قلنا لأن الظاهر من كل تقديم أن يفيد التخصيص. هذا عند بعض، ولكن عند بعض آخر الوجه في قبح مثل هذا التعبير أن هل لما كانت لطلب التصديق أي لطلب التحقيق فهي تشبه قد التي تدخل على الأفعال، لأن قد تكون لطلب أو للتحقيق، مش لطلب، تكون للتحقيق. فلما أشبهت هل قد أخذت حكمها، وحكم قد أنها لا يفصل بينها وبين الفعل، فحكم لهل بأن لا يفصل بينها وبين الفعل، ولذلك كلما كان في العبارة في التعبير فعل حنت هل إليه كما تحن قد، فلزم تقديم قد، لزم تقديم الفعل أو الوصل بينهما. ولذلك قيل إن مثل هذه الأدوات الغالب فيها أن تدخل على الأفعال. فقولك هل زيد قام جائز لوروده، قبيح لأنه خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة أن ما أشبه شيئا يأخذ حكمه، وهل تشبه قد وقد لا يفصل بينها وبين الفعل. طيب إن قلت مقتضى مشابهة هل لقد أن لا يجوز فصل هل عن الفعل كما لا يجوز فصل قد عن الفعل، قلنا هذا فيه فرق. ليش؟ لأن هل وإن كانت تشبه قد ولكنها مما تكون لطلب التصور ولطلب التصديق معا، لأنها تكون لطلب التصديق فقط. أي فقل هل إنما تشبه قد عندما تكون لطلب التصديق، أما عندما تكون لطلب التصور فهي لا تشبه. عفوا هل لا تكون لطلب التصور والتصديق؟ هل تكون فقط هل تكون فقط لطلب التصديق؟ نعم. وبالتالي هي تشبه قد دائما، ولكن هذا تعليل صناعي. اشتبهنا تعليل صناعي، ومع كوني تعليلا صناعيا ف يعني لا نستطيع. كيف
القياس الفقهي؟
كيف
القياس الفقهي؟
جيد. ما دائما نقول مثل الأصول، هي إذا وجدنا أصلا حكميا تعليل حكمي نلجأ إليه، إذا لم نجده فنلجأ إلى التعليل الصناعي ولو لحفظ القاعدة، يعني بهذا الطريق. على كل حال اشتبهت. لا بالحيثية اللي هن بدهن يجروها، هي لأنه تعليل صناعي فقط لحفظ القاعدة، يعني مش بدهش يوصل منه ولا شيء. كيف كان؟ صور تقريبا المطلب انتهى، بقي عندنا مسألة وهي ما ذهب إليه السكاكي. السكاكي ذهب إلى أن قول القائل هل رجل عرف، يعني هل رجل قام، لو جاب المثال عرف، هل رجل عرف وهل رجل قام ممتنع لما ذكرناه من أن تقديم رجل يفيد التخصيص، مش ممتنع يعني قبيح، لأن تقديم رجل يفيد التخصيص وإفادة التخصيص تستلزم أن يكون المتكلم عالما بثبوت الحكم في رتبة سابقة، وإنما قصد إلى حصره بفرد من الأفراد ومعه، فلا يحسن أن يكون السؤال بهل لأنه سوف يكون طلبا لتحصيل الحاصل، إذ هل لا تكون إلا لطلب التصديق، والمتكلم مصدق بثبوت الحكم في رتبة سابقة بدليل التقديم المفيد للتخصيص. وهذا لابد أن نرجعه إلى مباني السكاكي في طريقة حصول التخصيص، فإنه شرط للتقديم حتى يفيد التخصيص أن يكون تقديما لما حقه التأخير، أو أن يصح تقديره متأخرا في رتبة سابقة. ولذلك فلا بد أن نحكم هنا أن الفاعل ضمير مستتر في قولك رجل عرف أو رجل قام، لا بد أن نحكم أن الفاعل ضمير مستتر، لأنه إذا كان الفاعل هو رجل فهذا لا يصح أن نقدره مؤخرا. جيد. بل الفاعل ضمير مستتر، ورجل يكون بدلا من ذلك الضمير. ثم قدم ذلك البدل. والتقديم في مثل هذا القول لا حامل له إلا التخصيص. ليش؟ لأن رجل نكرة، والنكرة لا يصح أن تقدمها وتبتدئ بها إلا بعد قصد التخصيص. واعترض على السكاك بأن هذا الكلام يلزم منه أن لا يقبح مثل قولنا هل زيد عرف أو هل زيد قام، وذلك لأن المقدم هاهنا هو المعرفة، والمعرفة وإن كان يصح أن تقدم لأجل التخصيص غير أن تقديمها غير أن تقديم المعرفة كما يكون للتخصيص يكون لشيء آخر على بنسبة واحدة. وحاصل الفرق في قولنا رجل قام حتى يكون هناك تقديم مفيد للتخصيص، فلا بد أن نفترض أن هذا المقدم كان متأخرا في رتبة سابقة، وإذا فرضناه متأخرا في رتبة سابقة فلا بد أن يصح تقديمه، وإنما يصح تقديمه إذا بني للاختصاص، لأن المبتدأ إذا كان نكرة لا يجوز الابتداء به إلا أن يخصص. ولذلك كلما كانت النكرة مقدمة فهي صح أن تكون للتخصيص ويصح أن تكون لغيره أيضا، ولكنها تكون ظاهرة في التخصيص، لأن مخالفة هذه القاعدة النحوية وهي الابتداء بالنكرة جيد الظاهر أن يكون الحامل عليه هو التخصيص، ولكن في قولنا زيد قام هنا أيضا على مباني السكاكي حتى يكون هذا مفيدا للتخصيص فلا بد أن نفترضه متأخرا، ما في عندنا مشكلة، وهذا التقديم وإن كان يصح أن يكون للتخصيص ولكن يصح بسهولة جدا أن يكون لغير التخصيص، وبالتالي القبح إنما ينشأ في مثل رجل قام، هل رجل قام، ولا ينشأ في مثل قولنا من مثل قولنا هل زيد قام، لأن تقديم النكرة والمعرفة وإن كان كلاهما يصح أن يكون تقديمهما للتخصيص، ولكن استفادة التخصيص من مثل تقديم النكرة هو الظاهر وغيره خلاف الظاهر، ولذلك كان مثل هذا التعبير قبيحا. واستفادة التخصيص من مثل قولنا زيد قام ليست ظاهرة وإنما هي مرددة بينها وبين غيرها من النكات. فمقتضى هذا التعليل الذي ذكره السكاكي أن لا يقبح مثل قولنا هل زيد قام، مع أنه ممتنع مع أنه قبيح باتفاق النحاة، ولذلك ذهب الشارح إلى أن البعض منع من مثل هذا التقديم والتأخير بسبب أن هل تشبه قد، وقد لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء، فحق هل أن لا يفصل بينها وبين الفعل بشيء، ولكنه جاز لوروده. بقي عندنا مسألة وهو أن الشارح لا يرتضي هذه الملازمة، ما هي الملازمة؟ شوف الملازمة، قالوا ذهب السكاكي إلى أن قبح مثل قولنا هل رجل قام إنما نشأ من أن التقديم يفيد التخصيص أو هو ظاهر في التخصيص، ثم رتبوا على ذلك ملازمة وهي أنه يلزم حينئذ أن لا يقبح مثل قول القائل هل زيد قام، لأن تقديم المعرفة يحتمل التخصيص وغيره على حد واحد، وحيث إن العلة في القبح هي التقديم المفيد للتخصيص جيد متحققة في المقام الأول وغير متحققة في المثال الثاني، فلذلك يلزم حينئذ أن لا يقبح مثل قولنا هل رجل هل زيد قام، هذه الملازمة. يقول الشارح وفي هذه الملازمة وفي ترتيب هذه الملازمة على كلام السكاكي بمعزل عن صحته أو عدم صحته نظر، وذلك لأن انتفاء هذه العلة لا يمنع من أن يكون هناك علة أخرى، لا يمنع من أن يكون هناك علة أخرى تمنع أو تفيد أو توجب قبح المثال الثاني. بعبارة ثانية، غاية ما يفيده كلام هؤلاء أن المثال الثاني لا يمكن أن يكون قبيحا لأجل نفس العلة، لأن نفس العلة غير متحقق، ولكن لا مانع من أن يكون هناك علة أخرى توجب قبح في المثال الثاني فيبقى قبح، فلا تبطل الملازمة. يعني يلزمه أن لا يكون هذا قبيحا بنفس السبب، لنفس السبب الذي قبح فيه المثال الأول، ولكن قد يبقى قبيحا لعلة أخرى. ولكن هذا خلاف ظاهر كلام السكاكي، لأن كلام السكاكي إذا رجعنا إليه في المفتاح نجد أنه يفيد الحصر في أن هذه هي العلة الوحيدة التي توجب القبح، حتى كأنه لا علة أخرى لذلك. فقط نقرأ. رن الجرسان ولا جرس واحد؟ جرسان، بس بدي أقرأ شوية. قال: ومنها أي من أنواع الطلب الاستفهام، وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن. فإن كانت هذه الصورة وقوع نسبة بين أمرين أو لا وقوع، فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور. وإلا يعني إن كان مجرد تصور الموضوع أو مجرد تصور محمول أو مجرد تصور النسبة المجردة. وألفاظه الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأن ومتى وأيان. فالهمزة لطلب التصديق، أي انقياده، أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيئين. جيد، هذا معنى التصديق والانقياد، ومش صورة، ولازم لتلك الصورة، كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية وأزيد قائم في الإسمية. أو لطلب التصور، أي إدراك غير النسبة. ما يعني طلب التصور غير النسبة؟ ما النسبة، إدراك النسبة قد يكون تصورا، مراده هنا إدراك غير النسبة الحكمية، غير وقوع النسبة، هكذا كان يفترض أن يكون التعبير. كقولك في طلب تصور المسند إليه: أدبس في الإناء أم عسل، عالما بحصول شيء في الإناء طالبا لتعيينه. وفي طلب تصور المسند: أفي الخابية دبس كأم في الزق، عالما بكون الدبس في واحد من الخابية والزق طالبا لتعيين ذلك. ولهذا أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل أن تقول أزيد قام، حتى لو كانت التخصيص تفيد ثبوت الحكم وأنت تطلب التعيين، لم يقبح كما قبح في هل زيد قام. ولم يقبح في طلب تصور المفعول أعمرا عرفت كما قبح هل عمرا عرفته، وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لأن التقديم يفيد التخصيص، فيكون هل لطلب حصول الحاصل حينئذ. وهذا ظاهر في قولك أعمرا عرفته، لا في أزيد قام، فليتأمل. والمسؤول عنه، يعني الشيء الذي تسأل عنه بالأداة أي بالهمزة، هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا. إذا كان الشك في نفس الفعل، أعني الضربة الصادرة من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، إذن هي هنا لطلب التصديق، فيكون لطلب التصديق. ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد، وقع عليه فعل من الأفعال، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. والفاعل، يعني والمسؤول عنه، هو ما يليها كالفاعل في قولك أأنت ضربت، طبعا الفاعل في المعنى هنا، جيد؟ إذا كان الشك في الضارب. والمفعول في أزيدا ضربت إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات. وهل لطلب التصديق فحسبه، وتدخل على الجملتين نحو هل قام زيد وهل عمر قاعد، إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر. ولهذا أي الاختصاص بطلب التصديق امتنع هل زيد قام أم عمر، لأن وقوع المفرد ها هنا بعد أم دليل على أن أم متصلة، وهي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم. وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط، لا يمكن حينئذ يكون طلبا لتحصيل الحاصل حينئذ. ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمر، بدون هذه الزيادة، لجاز، ولكن مع قبح لقبح، ولا يمتنع لما سيجي من أن التقديم قد لا يكون للتخصيص. جيد. ولهذا أيضا قبح هل زيدا ضربته، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال، هو يعني طلب تحصيل الحاصل محال. وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيدا محكية، هنا لاحتمال أن يكون زيدا مفعول، مفعول فعل محذوف، أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام، هذا هو سبب عدم المنع لا للتخصيص، لكن ذلك خلاف الظاهر. دون هل زيدا ضربته، التفت بأن هذا يأتي غدا، التطبيق يأتي غدا والحمد لله، بس نحن مفروض خلصنا كله، عندنا مسألة الاشتغال.